هذا بخصوص السور فقط، لا بخصوص العلم عموما. أما السورة فواضح أنها فيها بشارة بأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمين محلقين، وذكر فيها أشياء كثيرة، وعادكم الله مغانم كثيرة، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. كله على هذا وهذا، على هذا وهذا، لأنه الله أعلمه بذلك فنال العلم. لكن ظاهر الحديث أن السور نزلت جميعا، ما تكلم عليها أكثر. ثم قرأ
لا تقل
ها وقد صلاني ها اي
وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفى.
يمشون طيب
قال ابن عربي أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخر، ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها أحب إلي من كل شيء، لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء.
لا مو ضايع الحمدي، هل نزلت منه واحد أو لا؟
يعني وجدت
شو؟ أكرر النفس، ماذا النفس؟ فقرأ إنك فتحناك فتحا مبينا،
ثم قرأ إنك فتحناك فتحا مبينا.
بس خلاص راجعوا على هذا، يمكن تحتاج إلى طول. من البعيد ليس هذا البعيد هنا. ليس هذا البعيد، ولا سيما أنه قال له مرة في صلح الحديبية قال ستحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به. ها نعم، إن هذا أقول هذا ظهر له، أقول هذا ظهر له، لكن بس نحتاج أن نحقق أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قرأها عليه كلها أو قال سورة ثم قرأ أولها واقتصر على أول هنا. نعم خلاص ثلاث.
فأبو فاضل قل هو الله أحد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عمرة
فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
في هذا الدليل على جواز تكرار سورة من القرآن في الصلاة، لأن هذا الرجل كان يرددها وهو قائل يصلي. لا يقول قائل إن لعله لا يعرف غيره، لأنه لو كان في الأمر محذور لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم سلوه لماذا كان يصنع ذلك. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل علم أنه لا بأس أن يردد الإنسان سورة من القرآن تعجبه إما في معناها أو في أسلوبها، كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأها ذات ليلة وجعل يرددها إلى الصباح. وهذا يأثر الإنسان أحيانا، يجد من نفسه خشوعا وتأثرا في بعض الآيات فيرددها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر، لكن إذا كان إماما فإنه لا ينبغي أن يثقل على المؤمنين، لأن الإمام محكوم غايبا لا يتحرم في نفسه.
لما يصابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقى أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
هذه الأحاديث تدل على فضل سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، لكن لا يلزم من المعادلة المكافأة، يعني أنها تجزئ عما يفزو عنه القرآن، بل هي تعدله من حيث المعنى ومن حيث الأجر، لكنها لا تكفي عنه. ولهذا لو قرأه الإنسان في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئ عن قراءة فاتحة، ولا يلزم من المعادلة المكافأة. ولهذا نظائر منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. ومعلوم أنه لو قال هذا وعليه 4 رقاب لم يجزي عنه. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث كتابا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان عن أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله كما نعلم من عادته أنه إذا تكلم بسط، فهو مجلد لكنه مجلد لطيف ليس كثيرا، وفيه فوائد عظيمة تتعلق بالتوحيد لو أن طالب العلم راجعه لاستفاد منه. نعم أي موجود الفتاوى ما يعني، لكنه موجود مستقل مستقل هو الفتاوى. نعم
باب فضل المعوذات. المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده
يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات.
اللهم صل وسلم. ولهذا سميت المعوذات من باب التغليب، ولا قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ، وإنما التعويذ يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. كيف لا تقول يقرا وينفس الواو ما تقصد التركيز، فهو اذا قرا نفث بالريق الذي اختلط بقراءته، مثلا نقول قل الله احد ثم ينفث، وهكذا كل ايه ينفس فيها، لان هذا الريق الذي اختلط بالقران هو الذي يكون فيه ضرر. ها لا ظاهر يقرا مره ثم يمسح ثم مره ثم يمسح ثم مره ثم يمسح، كل واحد الحاله. لا لا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جميع، ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح. هذا نص الحديث. تقول اي لكن الظاهر ينفذ بعد، الظاهر ينفذ بعد. ما عندك ايش عندك؟ ها ها افصل
والمعنى جمع شقيه ثم عزم على النفس فيهما فقرأ فيهما، أو لأن السر في تقديم النفس على القراءة مخالفة السحرة البطلة. البطلت على أن أسرار الكلام النبوي جلت على أن تكون مشرع كل واحد وبعض من لا يدله في علم المعاني لما أراد التفصي عن الشبه تشبث بأنه جاء في صحيح البخاري بالواو وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب، وهو زور وبهتان حيث لم أجد فيه وفي كتاب الهمالي وجامع الأصول إلا بالفاء. وقد ثبت في رواية أبي ذر عند سفيان يقرأ بلا تاء ولا واو بهما.
عندك هكذا في البحث؟ والذي يظهر الله أعلم أن النفس بعد القراءة. وثم أحيانا لا تخذ الترتيب، وقد مر علينا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والحكمة من ذلك أن هذا الطريق الذي يحتاج القراءة هو الذي تكون فيه البركة. على كل حال أحسن تتبع طرق الحديثة، لأن ربما تكون رواية غير البخاري غير هذا اللفظ. أحسن تتبع إن شاء الله تعالى نشوف تتبع في صحيح مسلم. نعم الله من فوق الثياب، من فوق الثياب ينفع، ينفع لأن الثياب متصلة به. نعم نعم.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسير بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جاءت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل ظلة فيها أمثال المصابيح فرأيت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن السير بن حضير.
هذه كثرة من الكرامات من أسيد رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أراه هذه الكرامة. وفيها أيضا أن الإنسان قد يأتي بشيء يرفع الله به ما يشاهده الناس من الخير والبركة حتى وإن لم يكن فيه إثم. فالرجلان اللذان فلاحا حتى رفع العلم بليلة القدر سبب ذلك هو التلافي بين المسلمين والتشاجر والتنازل. أما هذا ليس فيه شيء، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم قد يقدر بعض الأشياء فتفوت بعض الأمور التي يظن أنها مصالح وتكون المصلحة في خلاف ذلك. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم تذكر. نعم نعم ماذا يقول؟ ما هو معك الشارع؟ طيب اقرا نحب كل واحد يقرا ما فتح به عليه.
قيل هو أسيد بن الفضيل كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب، لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهره التعدد، وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شمان، لكن في سورة البقرة أيضا. وأخرج أبو داود من طريق المختلف قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البعثة تجهر بمصابيح.
الله
قال فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل قال قرأت سورة البقرة. ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما.
الأول ثابت بن قيس يحتمل هذا وهذا، لكن إذا اختلف الأمر فالأولى القول بالتعدد، هذا هو الأصل، وإلا لحكمنا بأن أحدهما وهم. وكوننا نقرر بأن كل منهما صحيح لكن تعدد القصة وتعدد القصة ممكن، فهذا أولى. نعم. لا، القراءة لا بأس بها، هي يستقون يطلبون أن يعطيهم غيرهم، لا أنهم يقرؤون على غيرهم، ما قال لا يقرؤون، قال لا يسترقون. هو من هذا شيء الحقيقة يعود إلى نفس المريض، قد يكون عنده من قوة التوكل ما لا يحتاج معه إلى طلب الرقية، كما قيل أبي بكر رضي الله عنه: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد، ومنع من يحلو له الطبيب. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقول فيه كيف. القواعد الثانية تبيح هذا الشيء، لأنها تجعل هو المقام الأولى أو الآن، تبيحه بين الشيء المباح وبين الشيء الأكمل. فمن الناس ما يكون عنده من قوة التوكل ما يستغني به عن العلاج، وفعلا هذا نرى من بعض الشيوخ كبار يمرضون أمراض لو كان من غيرهم كان من أول ما يصاب بها يضع ويتأخذ الإسعاف المستشفى، لكن هؤلاء يصابون ويتصبرون ويصنعها الآسف، يقول: هذا ربما في خير لي، إني دائما كلما قمت قعدت أقول اللهم عافني، ويشفى بإذن الله. فهذه مقامات الحقيقة مقامات دقيقة جدا، والقلوب لها تأثير على الأجساد. واحد من المرضى دخلت عليه مثلا أنت: السلام عليكم يا أبو فلان، ما شاء الله اليوم سيئ وجهك فيه، لو هو مريض ها يخف عليها المرض ويستبشر. واحد آخر دخل على الشيء الثاني: والله يا الله جبرك مبارك، اليوم ما شكش للنام، وش بلاك، وش يصير، ها يزداد مرض النفوس سبحان الله لها تأثير على الإنسان. فهذا الذي عنده من قوة التوكل والثقة بالله عز وجل ما ليس عندي وعند فلان وفلان، لا شك أنه يتأثر. وربما بعض الموثقين يقول: هذه من نعمة الله علي، دعني حتى أعرف أنني فقير الله عز وجل، وأن أسأل الله قائما وغائبا، اللهم عافني، اللهم اشفني، فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وما أشفى ذلك، فيجد في قلبه من الطيب ما لا يجده إن يروح مثلا لفلان وفلان يقرأ عليه ولا يداويه ولا يقويه. هذه مقامات نحن وأمثالنا ما ننالها. نعم. لو سألت يقول هذا لكل أجل كتاب. لا يا أخي لا، ما أحد قال بوجوب الدواء اللهم إلا في شيء قطعه يكون شفاء قطعا. فهذه بعض العلماء يقول يجب، لأنه كأكل الميت للمضطر يجب، يعني مثل الإنسان نزلت به آكلة في أرضه ويعلم يقينه إذا قطع أصبعه سلم منه، أو مثلا نعم إيش نعم لا 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 يا أخي، الرسول كان يغمز الجرح في يعني يغمز الجرح الشيء، هذا مو جواب في الوقت، هذا إنقاذ من هلكة كإنقاذ الغريب، لأن الدواء هو الذي إذا استعمله الإنسان قد ينفع وقد لا ينفع، لكن شيء معلوم بأنه ينفع جرح يعني عرض القطع نبي نخيطه هذا لازم، وليس هذا من باب الدواء في شيء، هذا من باب إزالة الهلكة كإنقاذ الغريق تماما. ولهذا بعض العلماء يقول إن الدواء إن التداوي إذا علم يقينا أنه نافع دخل في قوله في قولنا إنه يجب على المضطر أن يأكل ميتا، هذا ما من جنس التداوي، لأن التداوي في الواقع في الأصل هل هو مقطوع بنفعه؟ ها؟ لا لا نعم ما هو مقطوع، المهم ليس مقطوعا بنفعه، لكن جرح أو عرق انقطع ونعرف ان اذا قطناه وقف الدم هذا مقطوع بنفع ولا لا؟ هنا هذا بينهما فرق. طيب قبل انتهى الوقت
بيان ان سورة الفتح نزلت كلها مرة واحدة. قال السرخاني في تفسيره فتح القديع اخرج ابن اسحاق والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن المصور ابن مخرمة ومروان قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة بشأن الحديبة من أولها إلى آخرها، وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية. فقال الشوكاني في تفسيرها أيضا أخرج البخاري ومسلم بهما عن عبد الله بن مغفل قال مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيه الله عليه
فيها أيضا سورة ثانية يقول جميعا
وهي سورة
الأنعام. المشهور أنها رجعت أنها نزلت جميعا.
لا
المادي مفرد. طيب نعم ما فيه شيء يبين هذا يقرأ موزع المعولات الله نعم نزلت جميعا قل هو الله أحد إيه نعم والفاتحة لكن الطوال ما أشوف شيء هذا
قال رحمه الله تعالى باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل
أنا وشداد بن معقل
على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن حنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدفتين معناهما اللوحين، لأن المصحف يكون له من جوانبه لوح من خشب من ورق مقوى يسمى الدفة، وما بين الدفتين هو هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي أجمع المسلمون عليه. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث هذا أو الأثر عن ابن عباس وعن محمد بن الحنفية، وفيه إشارة إلى تكذيب الرافضة الذين ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم حذفوا من القرآن شيئا. هذا الشيء كما زعموا وكذبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة من بعده، وأن الصحابة حذفوا ذلك من المصحف. فابن عباس البخاري رحمه الله ساق الأثر عن ابن عباس لأن ابن عباس من أخص قرابة علي بن أبي طالب به، فإن ابن عباس كان علي بن مسلم ويقربه، وأما محمد بن الحنفية فكان ابن علي بن أبي طالب، لأن الحنفية اسم لأمه وسميت بذلك لأنها كانت من سبي بني حنيفة. فهذان الرجلان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقولان لم يترك إلا ما بين الدفتين وهو القرآن الذي حفظه الناس منذ عهد الصحابة إلى اليوم. ومن زعم أنه ناقص منه حرف واحد فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن زعموا أن ذلك محفوظ عندهم وقالوا هذا موجود فيما زعموه قرآنا، فالجواب: كيف يمكن أن تكون الأمة الإسلامية كلها لا تحفظ هذا وتحفظونه أنتم فيما زعمتموه؟ فهذا يكذب قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأئمة كلهم أئمة الإسلام إلى يومنا هذا يقولون إن هذا القرآن الذي بين الدفتين هو الكتاب والكلام الذي تكلم الله به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في قول أبي جحيفة لعلي بن أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما عهد إلينا بشيء إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاة الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذه ليست من القرآن. فالحاصل أن البخاري رحمه الله أتى بذكر بحديث عباس أو بأثره وآثر محمد الحفية لهذه النكتة للرد على الرافضة الذين زعموا كاذبين بأن القرآن ناقص وأن هناك قرآنا سوى ما بين الدفتين. ولا شك أنهم بذلك خالفوا إجماع المسلمين وخرجوا عن إجماعهم وكذبوا قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. معلوم، هذا قاله الشافعي وغيره من الأئمة. قال: من زعم أن القرآن نقص منه حرف واحد فقد كفر. وكذلك من كذب بشيء ولو بحرف واحد منه فقد كفر. نعم. فلا نقص
القرآن على سائر الكلام. حدثنا همزة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري أشرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن سبق حجة طعامها طيب ورزقها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعامها طيب ولا ريح فيها، ومثل الكافر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الكافر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة
قوله مثل الذي يقرأ يعني من المؤمنين. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأفرجة، وأظنكم تعرفونها الأفرجة معروفة غير معروفة، تسمى عندنا في اللغة العامية الفرنجة، معروفة ولا لا؟ يعني لما زدنا نون صار معروف. نعم نعم، لا كبيرة كبر رأس الإنسان. نعم. لا هذه حنظلة، هي فيها شيء زي القطن حلو وبطنها حامض هنا، لكن ريحها طيب وطعمها طيب. نعم. طيب، أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة طعمها حلو ولكن ليس لها ريح، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كالريح، القرآن كالريح، لأن القرآن ينتفع به غير الإنسان، فالسامع له أو المستمع إليه ينتفع به، والذي يعلم إياه ينتفع به، فهو كالرائحة تنتشر، بخلاف الإيمان فإنه لا ينتشر، فهو كالطعام. أما والعياذ بالله الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن فهو كالريحانة. الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر. والفاجر الذي لا يقرأ القرآن يقول كالحنظلة طعمها مر وليس لها رائحة. إن كان لها رائحة فرائحتها مرارة، رائحة المر. إنما ترجمة البخاري رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام حتى على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على كل كلام، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الخالق لا يمكن أن يساويها صفات المخلوق، بل هي فوق صفات المخلوق. فلهذا يكون القرآن فاضلا على جميع الكلام، على جميع كلام البشر، ولا يماثله كلام أحد من البشر أبدا. نعم. نعم. لا لا ما يوقع من كلام الله إلا الحديث القدسي على قول بعض أهل العلم، وهو الراجح، هو الذي يكون فيه التعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. أما الأحاديث النبوية الأخرى إذا لم يوصل الرسول إلى ربه فهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تنسب إلى الله لأن الله أقرها. نعم ايش الظاهر والله اعلم انه يشمل حتى من قرا في المصحف، لكن من قرا عن ظهر قلب فهو اكثر. نعم لا مو لا مو لا نعم ما صريحا انه ظاهر من قوله انه كالعترجة من حيث الرائحة والطين، وكلام غير الله تعالى ما قد لا يظهر في هذا الشيء. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك، قال فاحفظني أوتيه من شئت.
ما وجه هذا الحديث في الباب؟ لا مهم الحجر نشوف أو القسطلاني
مطابقة هذا الحديث وجاءت ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت فضل الله بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به، وهذا الحديث سبق في باب أدرك ركعته.
طيب
هذا الحديث
وقد يكون له وجه آخر، وهو من جهة أن هؤلاء أعطوا العزة مرتين فيدل على تفاضل الناس من نسبة العمل والتقرب وفعل به، ما هو ظهر لي جدا، لكن العلماء أعلم منه. نعم ها؟ إيش؟ مع الحديث ظاهر أن مثلا مع اليهود والنصارى أولا مثلا مع الأمم السابقين كمثل ما بين العصر إلى غروب الشمس بالنسبة لقصر مدتنا، وأن أكثر الدنيا قد ذهب، فالدنيا قد ذهب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أما مع اليهود والنصارى من حيث العمل، اليهود من الفجر إلى الظهر والنصارى من الظهر إلى العصر، ولكل منهم قراء. أما نرى من العصر إلى مغرب الشمس ولنا قراطة، فالزمن أقل والأجر أكثر. احتج اليهود والنصارى فقال الله لهم هل ظلمتم شيئا؟ قال لا، قال ذلك فضلي وفيه ما شاء، ما دام الأجرة اللي بيني وبينكم أثمنتها فأنا ما ظلمت، وكوني أفضل هؤلاء عليكم هذا فضلي وفيه من أشياء. فالظاهر أنه يعني أقرب شيء هو ما قاله العلماء هنا، أن فضل هذه الأمة بسبب فضل كتابها، وكتابه هو كلام الله، سيكون في كلام الله فضل على سائر الكلام. كلها أوجه الفضل في هذه الأمة كثيرة، منها أنهم يؤمنون بكل ما من سبقهم في عيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله نعم ولا بعيد هنا. المهم وجوه الفضل في هذه الأمة كثيرة. نعم خلاص هذا أربعة هم. نعم
كتاب الله عز وجل. حدثنا محمد
الوفاة بمعنى الوصية هنا.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول ابن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولن يوف؟ قال أوصى بكتاب الله.
الوصاة بكتاب الله عز وجل تشمل وجوه كثيرة، منها الوصاة بشكل حتى لا يضيق، والحفظ نوعان، حفظ في الصدور وحفظ في المسطور يعني في الكتاب. فعلى المسلمين أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدورهم ومسطورهم. ثانيا الوصية بتصديق أخباره، فإن من كذب خبرا من أخبار القرآن فإنه قد انتقص القرآن، لأن الكذب من الألفاظ الذميمة القبيحة التي يستهجنها حتى الكفار في كفرهم. ثالثا الوصاة بالعمل به، الوصاة بالعمل به بحيث لا نهجره، فإن هجر العمل في القرآن هجر للقرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رابعا الدفاع عنه بحيث نرد تحريف المبطلين الذين يفسرون القرآن بآرائهم وأهوائهم، ومن قال في القرآن برأيه فقد أو فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. خامسا بإكرامه وتعظيمه بحيث لا نضعه في مكان منتهى، وإذا وجدناه في مكان يحتمل الامتهان رفعناه، فإن هذا لا شك من الوصية به. وكذلك من الوصية به من إكرامه أن لا نرضى أن أحدا يقوم بتمزيقه وإتلافه كأنما هو عنده خرقة يقطعها كما يشاء. ومن إكرامه أيضا ألا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأن يصيبه أذى أو قدر كالنجاسة وشبهها. فإذا سقط قدر أن سقط عليه نجاسة فإننا نزيلها عنه ونحميه منها. ومن تعظيمه أيضا ألا نمسه إلا على طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. كل هذا داخل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم إيانا لكتاب الله. إذا تأملت هذه المسألة وأيضا منها تعظمتها في نفسك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاك وصية خاصة بكتاب الله عز وجل من هذه الوجوه ومن غيرها أيضا، فالزم هذه الوصية واعمل بها واحترم كلام الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن لا نتخذه هزوا ولعبا بحيث نجعله بدلا من كلامنا، مثل لو استأذن عليك استأذن قلت اذكرها بسلام آمين، اسم ابنك يحيى إذا خطبت تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نعم وهكذا. أن جعل الكلام بدلا جعل القرآن بدلا من الكلام محرم لما في ذلك من ابتذال القرآن وامتهانه. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الناس يكتب القرآن في الأواني أو في المنابيل أو على الحفة الموتى أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله من امتهان القرآن. فالأواني مثلا ترمى يرميها الطفل وربما يرميها الكبير أيضا وتمتهن بالشرب بها وما أشبه ذلك، وتلحيف الموتى بها أيضا امتهان، لأن الميت ليس أكرم من الحي، وكل أحد يستقبح أن يجعل الحي اللحاف لحافه الذي يتغطى به عند النوم مكتوبا عليه شيئا من كلام الله. فالميت من باب أولى، والميت لا ينتفع بهذا ولا بقراءة القرآن عنده، لأنه ليس حيا يستمع فينتفع أو يقرأ فينتفع، بل هو ميت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله. طيب، من الوصية أيضا معنى سادسا السابق أن نحرص على فهم معانيه، أن نحرص على فهم معانيه وتدبرها، لأن القرآن إنما نزل لذلك الواقع، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. ولأنه لا يمكن العمل به حقيقة إلا بالتدبر، إذ أنك إن لم تتدبره لم تفهم معانيه، وإذا لم تفهم معانيه فكيف يمكن أن تعمل به. وكذلك في الأخبار لا يمكن أن تنتفع بالقصة والخبر إلا إذا فهم المعنى. وقد مر علينا في العام الماضي في رسالة أصول التفسير على فاتح حسام بنية رحمه الله قال إن الناس لو كلفوا بقراءة كتاب من الطب أو من النحو هل يقرؤونه هكذا أو يستشبعونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه؟ الثاني، إذن فكتاب الله من باب أولى، أن نحرص عليه وأن نتفهم معانيه في أخباره وأحكامه. طيب، وفي هذا الحديث دليل على وجوب الوصية بقوله كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب هنا من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه عبد الله بن أبي أوفى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، والأنبياء لم يورثوا مالا وإنما ورثوا العلم، فوصيته بكتاب الله كوصية من يورث بشيء من المال، لأنه ورث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو ايش؟ كتاب الله عز وجل. مال محمد ها؟ طيب، كما ان غيره يورث المال من بعده فيوصي بشيء من المال. فيه وجه اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث ماله ولم يكن له مال، وانما ورث شيئا يسيرا جدا، وكان عليه حين موته شيء من الدين، شيء من الدين. طيب، اما غيره فانه تجب عليه الوصيه، تجب عليه الوصيه، فيجب على الانسان ان يوصي. فان كان بدين ليس له، ليس فيه بينه، فوجوب الوصيه به ظاهر، لانه ان لم يوصي به يضيع. مثلا واحد استقرض من شخص مالا وليس عنده احد حين اقرضه، يجب على هذا المستقرض ان يكتب بانني استقرضت من فلان كذا وكذا، لانه لو مات وجاء المقرض الى الورثه وقال ان مورثكم استقرض مني كذا وكذا، وش يقولون؟ يقول هذا البين كما عندي بين. وإذا ما يلزمنا، لا يلزمنا أن نعطيه. واضح؟ لا سيما إذا خلف ورثة صغارا فإنه لا يجوز أن نقبل قوله لما في ذلك من الإطران بالصغار. واضح؟ طيب، إلى متى يكتب هذه الوصية؟ استمع إلى حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصيه يبيت ليلتين، يعني ما حقه عن ليس ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا شك أنه إذا بادر من يوم استقرض كتب أقوى، لكن لا يجوز أن يؤخرها أكثر من ليلتين، بل لا يجوز أن يؤخرها ليلتين. يقول ما حقه يبيت ليلتين، إذن فليقيد ذلك من أول يوم. عروب هذا باطل، لكن هل يجب أن يوصى الإنسان تبرعا لأحد من الناس؟ هذه محل خلاف بين العلماء ولننظر. قال أهل العلم، قال بعض العلماء إن وجوب الوصية المتبرع بها منسوخ بآيات المواريث، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم أشباهه. فقال نصف، وقال بعض أهل العلم إن وجوب الوصية غير منسوخ، بل هو مخصوص. الدليل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأؤكد الوجوب، أؤكد بثلاثة مؤكدات: كتب، وحقا، وعلى المتقين. أعرفتم؟ قالوا: فخرج من ذلك الورثة الأقربون أو الوالدان، الورثة الأقربون، يعني خرج الورث من الأقربين والوالدين. أولا، كلام صحيح، خرج الورثة من الوالدين والأقربين. لا خرج، لأنه لا وصية للوارث، لأن الله لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، وقال: فريضة من الله، وقال: يبين الله لكم أن تضل. وهذا يدل على أن قسم الميراث المال على خلاف ذلك ضلال وتعدي لحدود الله وخروج عن فريضته. انتبه. إذن الوارث لا ليس له وصية، الوارث ليس له وصية من الوالدين أو الأقربين. كلام صحيح؟ الوالدان قد لا يرثان، قد يكون الوالد غافل ولا قد يكون غافل، وقد يكون رقيقا ولا لا، وقد يكون كافرا فلا يرث. لا ولا تسأل، صاحبهما في الدنيا معروفا إلا أن يقال أن الصحبة في الدنيا إذا كان أحيا، وإذا مات لا يوصي لهم كون كفار. على كل حال أن الوالد قد يكون غير وارث، فنقول خرج من قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالد والقريب، خرج به من خرج منه ورث، وما عداه فإنه يجب أن يوصي لهم. وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلاف على أنها منسوخة، وأن الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين على سبيل الاستحباب. ولكننا إذا تأملنا الآية الكريمة وجدنا أنها تدل على أن الوصية للأقارب غير الوارثين أنها فريضة واجبة، يعني مؤكدة، والنسخ من شرطه لا ألا يمكن الجمع ولا لا، والنسبة بين العام والخاص يمكن فيها الجمع ولا ما يمكن؟ يمكن، فيقال يخصص العام بالخاص. فالذي أرى في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يوصي للأقربين غير الوالدين إذا ترك مالا. ولكن هل هذه الوصية محددة؟ الجواب لا، يوصي بالخمس، يوصي بالعشر، يوصي بأقل، يوصي بشيء معين من المال، ويقول في وصية ما لم يزد على الثلث أو ما لم يزد على الخمس. المهم أن يوصي، لأنه مكتوب عليه مفروض. طيب فإن قلت ماذا ننقض عما استدل به الجمهور من أن آيات المواريث مخصصة؟ نعم، فالجواب أن آيات المواريث أخص نافخة، فالجواب أن آيات المواريث ذكر الله المواريث ثم قال من بعد وصية يوصى بها، فقال من بعد وصية، إذن في وصية مقدمة. لأن قل ما الجواب عن حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه وفي لفظ يريد أن يوصي فيه؟ قلنا تعليق الشيء بالإرادة لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب، لأن إرادتك مقرونة في شرع الله. أرأيت لو قلت من أراد أن يصلي فليتوضأ، هل نقول مثل هذا التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا، لأن إرادتك تابعة لما في الشريعة، إذا اقتضت الشريعة وجوب الإرادة وجبت الإرادة ووجب الفعل. نعم، ولهذا عبد الله بن أبي أوفى لم يقل له أن الوصية غير واجبة، لما قال كتبت الوصية على الناس وأمروا بها، ما قال لم تكتب أو نسخت. نعم، لا، المعنى إني كل شيء أبي أضيفه تجدد وصيته أكتبه، هي إلى وصية، يعني من حين سمعت هذا الحديث كتبت، فهو ما يبي في ليلة إلا وصية مكتوبة عندي. إذا كتب أنا ليلة الأحد وجلس الاثنين هي مكتوبة عندي. لا أنا ما جدتها، لا ما جدتها، لكنه إن غير فيها أو أراد التغيير أو التجديد تغير. ما عنده، ما أقول ما هذا الشيء، ما هذا الشيء يوصي بتقوى الله. هذه والديه الوارثين ما يوصي، كل وارث ما تجوز وصيها، يكفيه اسم. هذا أحمد ثلاثة خلاص. آخر جواب سؤالك. نعم.
باب من لم يتغنى بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم.
الله أكبر. بعض المسلمين قال رحمه الله أن المراد بالتغني الاستغناء به عن غيره، يعني من الآيات وغيرها من الآيات والنظم والقصص وغيرها، لأن استدل بقوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذه الآية جواب لقولهم: لولا أنزل عليه آيات من ربك قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، يكفهم عن أي شيء؟ عن الآية القرآن يعني عن كل آية. فكان البخاري رحمه الله يميل إلى أن معنى قوله لم يتغنى يعني يستغني، ولا شك أن يتغنى تأتي في اللغة العربية بمعنى يستغني، ومنه البيت الذي عندنا قموه في المثنى في كلا. أنت لا 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 كلانا غني عن أخيه حياة ونحن إذا متنا أشد تغانيا، يعني أشد استغناء منا في الحياة. نعم أي طيب. كلانا غني، ولم يقل غنيان، لأن يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. الشاهد أن البخاري يميل إلى أن المراد التغني إيش؟ الاستغناء، تغنى عنه يعني استغنى عنه. فالذي لم يستغني بالقرآن عن غيره فإنه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي لم يستغني بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. فالقرآن يستغنى به عن كل شيء ولا تغنى بشيء عنه أبدا. أولا طيب. نعم ما نقرأ الحديث ما في إلا الترجمة الآن أصدر يا شيخ. الآن شفت ثلاثة الأسئلة وبعدها حديث لازم حديث. نعم نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله للشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله للشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به.
إذن سفيان موافق أو البخاري موافق لسفيان في تفسير أن المراد يغنى به يستغني به، ولكن هذا الذي ذكروه في هذا الحديث بعيد جدا بعيد، لأن المذكور في الحديث الآن يتعلق بالسماع، لأن معنى ما أذن أي ما استمع، أي ما استمع مأخوذ من الآذان وهو الاستماع، وليس مأخوذا من الإذن الذي هو الإباحة والتخفيف والحل وما أشبه ذلك. مثلا قل الله أذن لكم، ما معنى أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه، لكن ما أذن الله لنبي ليس معنى ما رخص لنبي حتى نقول يستغني، لكن ما أذن يعني ما استمع في شيء استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن. فتفسير سفيان رحمه الله والبخاري أيضا إذا نزلناه على الحديث بعيدا جدا. مش معنى ما أذن يغنى يستغني به. فالكلام الآن يتعلق بماذا؟ بالسماء، والمسموع ما هو؟ الصوت. إذن ما استمع الله تعالى لنبي لشيء، استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. أنا عندي ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن للنبي بالتعريف هذا الحديث الأول، الثاني ما أذن للنبي أيضا أن يتغنى بالقرآن. فالمراد بالنبي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول، لكن في بعض الألفاظ التنكير لنبي، ها؟ لا لا، عندي بالتعريف، عندي كلهم بالتعريف. لكن على كل حال لا شك أن أفضل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الكتب القرآن. فيلزم أن الله ما أذن لشيء إذنه لمحمد صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، يعني يجهر به ويحسن صوته، ويحسن صوته به. ولا شك أن حسن الصوت بالقرآن، حسن الأداء، أنه يعطي القرآن رونقا وجمالا أكثر من الرجل يقرأ القرآن حزا يهده كهد رمل، ويدغم ويرفع وينصب ويجر ويجزم وهكذا. هذا تستمع له ولا لا؟ أبدا، تتعب منه. لكن رجل حسن صوته، جيد القراءة، حسن الأداء، ما تم الاستماع لي. فإذا وقع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم صار أعظم وأعظم، لأنه نزل على قلبه وتأثر به أثر النايه. ولا شك أن الرسول لا ليس هنا لا, لا أحد أحسن منه قراءة ولا صوت، ما صليت ورائي من قط أحسن قراءة ولا أتم قراءة ولا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا فإن الله لا يستمع إلى شيء استماعه إلى هذا النبي الذي يقرأ القرآن يتغنى به. ولكن هل معنى هذه أن نأتي به على صيغة الألحان الماجنة الدائرة الجو؟ لا، ولا يبدأ أبدا، بل هذا المنكر. وقد بلغني أن قوم من المستخفين بالله وكتابه لحنوا آية الكرسي، لحنوها والعياذ بالله على الموسيقى، فكأنهم يقولون أعطيناك يا ربنا بكلام والعياذ بالله. وهذا استخفاف القرآن، أن يلحن على الأقوال الدائرة الماجنة مصحوبة بالموسيقى التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقرنها بالمعازف، وقرنها بشرب الخمر والأنصار والزنا. قال ليخفونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. ما ذهب وهمي في الأنصاب إلى الميسر. الحاصل أن هذا لا شك أنه من المحادة لله ورسوله، أن يجعل كلام الله عز وجل قرونا في هذه المعازف، وملحنا تلحين الأغاني الماجنة له الدائرة والعياذ بالله. نعم، الكفر شديد، الكفر شديد. نعم، ما جاء يعني يرفع يلحن ظلمات بعضها فوق بعض. والله الكفر شديد، انا لا احب اطلاق الكفر الا بشيء اعرف انه كفر، لانه اذا كان لا اقول هذا حرام الا بشيء بين واضح، كيف اقول هذا كفر؟ الكفر ده اعلى انواع المحرمات. انا اقول من استهزأ بكتاب الله هو كافر، لكن هل هذا استهزاء؟ قد يكون ما أراد استهزاء، فيه إثبات الإذن لله لتوافق أذن والأذن في المادة، فإن الكل فيه همزة ولا نون، أو لا يقال، ها؟ لا يقال، لأن صفات الله عز وجل لا تثبت بالإحتمال، فلا بد من أمن متيقن. لأن الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومع الشمال لا علم. وقال وتقوا ما ليس لك به علم، ومع الحمال لا علم أيضا. فلا يجوز أن نثبت الله عز وجل أذنا بهذا الحديث وأمثاله من الأشياء المحتملة أو المحتملة. فإن قلت وهل هناك سماع أو استماع إلا بأذن؟ فالجواب لا، قد يكون استماع وسماع بلا أذن. فهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبارا، ونحن نشاهد الأرض ما فيها أذن، قل لا. أعتقد يا ياسر لو أنت بحجة تتكلم تسبح وتهلل صخرة تشوف أذن الأرض؟ نعم، ما ترى شيء، ما ترى شيء. إذن فجائز أن يكون كلام بلا لسان، وأن يكون السماع بلا أذن. هذا المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ فنحن في هذا لا نثبت ولا ننفي، لأنك إن أثبت قيل لك أين الدليل، وإن نفيت قيل لك أين الدليل. فلا نفي إلا بعلم، ولا إثبات إلا بعلم، ومجرد الاحتمال لا يكفي في هذا الباب. هنا
باب اختبار صاحب القرآن.
والله هذا والله صحيح، إذا كان لأحد أن يعتبر فليعتبر صاحب القرآن. فالقرآن هو الغبطة، المال والقصور والسيارات والملابس والنساء والأولاد، لا شك أنها نعمة خير، لكنها كلها زائل. لكن القرآن اللهم جنى وإياكم من أهله هو الغبطة. يوفق الله الإنسان القرآن، أعطاه القرآن وعلمه معانيه، وفق لتطبيقه والعمل به، فهذا الذي لا يعذبه شيء من الدنيا أبدا، هذا الغبطة. نعم، وأكثر الناس هذا غافلون. أكثر الناس إنما يقرؤون القرآن من باب التبرك وطلب الثواب بقراءته، أما أن يقرأوه على أنه غنيمة وغبطة فهذا قليل قليل، ولكن ليس معدوما والحمد لله. هنا نعم. قال إلا اثنتين رجل بدل ها؟ اي يعني يجوز انك على البدل وعلى القبض، هم كلهم عندي مشكلات بالوجهين، كلهم عندي مشكلات بالوجهين. رجل الاول بالرفع والكسر، والثاني كذلك. فان رفعت الاول جاز لك في الثاني جاز الرفع او تعين الرفع، وان جرى جاذا الثاني والآن. نعم.
ورجل آتاه الله مالا فهو يغلقه في الحق، فقال أيضا أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
السياق الثاني فيه بيان معنى الحسد، وأن الحسد ليس هو الحسد المذموم الذي يمنى فيه إنسان زوال نعمة الله العظيم، وإنما هو الحسد المحمود الذي يتمنى فيه الإنسان أن يعطى مثل ما أعطي غيره. انتبه، ولا لا؟ هذا ما الحسد الذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسد المراد به حسد الغبطة، حسد الغبطة الذي يتمنى الإنسان مثله لا أن يزول عن غيره، والحسد المذموم أن يتمنى زواله عن غيره، مثل الرجل أتاه الله علما ونفع الله به الناس، يتمنى أن الله يأخذ هذا العلم من هذا الرجل، أعوذ بالله، نعم، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا فضل على عباده، لكن لو قال ليتني مثل هذا الرجل، ليتني مثل هذا الرجل، ها؟ يصح ولا لا؟ يصح، هذا محمود، رجل آتاه الله المال، أغناه الله، وصار كلما ذكر له مشروع خيري، قال له، ذكر له بين المساجد، قال الله ابنه، كل ما يحتاج هذا الحي من المساجد ابنه، أو ابنوه، ذكر له إصلاح طرق، طريق وعر، قال الله خذ، كل ما يحتاج إليه إصلاح الطريق أصلح، ذكر له كتب نافعة قال خذ، ذكر له شراء أسلحة تدخيلة قال خذ، كل وجوه الخير ينفق فيها. قال واحد كيف حال ليت الله يأخذ عنه المال، أعوذ بالله، حسد طيب، ها؟ لا هذا مذموم. فقال الثاني ليس أن الله يعطيني من أعطاء فعل مثل ها؟ هذا طيب ومحمود. فهذا هو الحسد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا الآن قرآن وماء، أيهما في نظركم أفضل؟ لأنه أبقى صاحب القرآن يتعلم القرآن ويعلمه وينشره بين الناس ويبقى يمكن إلى يوم القيامة، قل لا، التفسير الذي فسر ابن عباس رضي الله عنه القرآن به إلى الآن باق، قل لا، صاحب المال في عهد ابن عباس رضي الله عنهما الذي يبذل ماله في كل خير هل هو باقي اليوم؟ أبدا أبدا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا بالعلم والمال مع تباين ما بينهما من الفائدة، من الفائدة العظيمة والبقاء هنا. نعم نعم المعلم بارك الله فيك. حنا إذا قلنا يجوز ليس معنى أنه في كل حال، أما فعلا إن كنت لا تعلم أن الشيء المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، طيب إذا علمنا أن لو أعطينا هذا الشيء على الكافر راه يشتري به أسلحة المسلمين حتى ما عاد نعطيه ولا في الدنيا. هو الأصل، الأصل الإباحة، وهذه لازم تفهمون أنتم. إذا قيل هذا الشيء مباح ليس معنى أنه في كل الأحوال، معنى مباح ليس ممنوعا لكنه خاضع ليش؟ للأحكام الخمس، قد يكون حراما وواجبا ومستحبا ومكروها. هنا ما شاء الله من نبدل الآن. طيب الإهلاك هنا بمعنى الإنفاذ الشيء إهلاك كله، يعني مثلا عندك عشرة ريالات تصدقت بها أهلكتها بالنسبة لك، هذه أنفذتها. المراد لذلك هو الإضاعة الإنفاذ. نعم شلون؟ إلا إذا كان قد بدأ الجوع فعاد يطلع يقول له لا. أما ولا يروح ينام على فراشه ولا يروح يلعب بالكورة ويقول والله أنا لي أجر فلان اللي كل النهار بالمسجد يقرأ أو صحيح. لكن إذا كان قد بذل الجهد وعجل يكسب له أجر. أي نعم. الثالث أنتم ثلاثة؟ أي خلاص.
حدثنا حجاج وكذا من هال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرشد قال سمعت سعد قال سمعت سعد بن عبيدة ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
طيب قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم لفظه وتعلم معاني كذا، فالذي يدرس الناس لفظ الكتاب كتاب الله عز وجل العزيز أو يدرسهم تفسيره فهو خير الناس. هل يشمل تعلم القرآن بالعمل ويقال هذا تعلم تطبيق؟ نعم ربما يشمل، ربما يشمل هذا، فيكون تعلم القرآن ثلاثة أنواع: تعلم اللفظ والمعنى والعمل، لأن لا شك أن يزيد في فهم معنى وبقاء المعنى والرسوخ، وكلما نسي الشيء ولم يعمل به نسي ومحى. طيب هل نحن نعلم الناس ألفاظ القرآن ومعاني والعمل في آن واحد أو بالتدرج؟ بحسب الحال، إن كنا نعلم طفل خمس سنوات ما نجيبه معاني القرآن، لأن قلبه إيه؟ لا يتحمل، لا يتحمل ما خليه يكفيه قراءة الألفاظ. وجدنا إنسان أكبر منه عقلا وسنا ويتحمل نعلمه اللفظ والمعنى، ولكن هل الأفضل، يعني هل الأولى من حيث التعلم أن نقول احفظ القرآن كله بدون أن تتعلم معناه، أو كلما قرأت آيات معينة افهم معناه؟ الأخير والذي عليه عن الأسرع كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. خلص تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا، وهذا لشكل أحد. نعم طيب، ولكنه يتنزل كما قلت على حسب حال المعلم، قد لا يحتمل ذهنه أن تعلمه المعاني، حتى لو أردت أن تعلمه المعاني على وجه بسيط مختصر قد لا يتحمل. نعم إن سألك فمعنى ذلك أن عنده استعدادا لقبول المعنى وفهمه، تعلم هنا. طيب قول من تعلم القرآن هل يشمل ذلك من أعان على تعلم القرآن في بناء المدارس وشراء المصاحف وإجراء الرواتب للمتعلمين وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم يدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان غازيا فقد غزا، أو قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف في أهله خيرا بخير غزا. إذن الذي يشتري المصاحف للمتعلمين أو إلى المدارس أو يجري الرواتب والمعاشات لهم داخل في من تعلم القرآن، في من علم القرآن، داخل في من علم القرآن. طيب لو كان نائما على فراشه، ولو كان نائما على فراشه هنا، نعم. طيب أنا بنشوف شرح هذه القصة الآن. قال وأقرأ
أبو عبد الرحمن السلمي الناس القرآن في إمرة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى كان الحجاج يوسف أميرا عن العراق. قال أبو عبد الرحمن وذاك الحديث المرفوع في أفضلية القرآن هو الذي أقعدني مقعدي هذا الذي أقرأ الناس فيه الذي أقرأ الناس فيه. وهذا يدل على أن أبا عبد الرحمن سمع الحديث المذكور في ذلك الزمان، وإذا سمعه فيه ولم يوصف بتدليس اقتضى سماعه ممن عنعنه وهو عثمان، ولا سيما مع ما اشتهر عند القراء أنه قرأ على عثمان
وأسند ووسئل ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي نجود، فكان ذلك أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه.
نعم، لا الظاهر أنه سمع منه أن حديث حدثنا لنا حمق بن القاه عثمان وعثمان وعبد بن مسعود هو الذي رواه، والحديث فيه مقال فيه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يحتج به فهو عنده صحيح. المعنى تبين لنا، يقولنا ان ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله انه كان يقرئ الناس في اماره عثمان يعني في خلافته حتى كان حجاج، وكان الحجاج بعد ذلك منعه او شيء من هذا القبيل، قال وهذا الذي عقدني مقالي هذا، يعني هو الذي جعلني اجلس الناس واعلمهم، يعني الحديث خيركم من تعلم القران وعلمه هو الذي جعلني اجلس الناس واعلمهم.
وشون؟
يستكون فقل لا تكون كلالة عن الرؤون هذا ليس له وجه، لكن الآخر المعنى هو الكاذب، ما شفت قول الكاذب ولا غيره. نعم إذا كان فيه امتحان نحن فليس منها إيه؟ من يحصيهم عنه؟ بس ما أقدر أحصيهم، يعني أنت أن هذا الرجل فعل المرء.
حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا
طيب مثل هذا الكلام إن أفضلكم وخيركم من تعلم، هذا لا شك أنه من الرواية في المعنى، فهل الذي غير اللفظين هو أبو عبد الرحمن السلمي أو من بعده؟ ها؟ يحتمل، لكن الأقرب أنه من بعده، لأن الرواة عنه مختلفون.